كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مونتريال وصباح الورد سوريا. اليوم الأربعاء 7 أيار ماي 2014. طبعا لهالتاريخ معنى مهم كتير رح نتعرف عليه من خلال فقراتنا. أعزائي تحية كبيرة لكم من أسرة ليالي يمال الشام. معكم اليوم هالة، سميرة، دكتور ناهد، حسان، سامي وعصام. ضيفتنا لليوم المهندسة السيدة هالة مدنية، منسق ومنفذ البرنامج حسان، ومديرة موقعنا yasham.ca سوزان، ومهندس الصوت والإخراج عمار. أعزائي مثل العادة بنبدأ حلقتنا أو فقراتنا مع أخبارنا السورية المحلية والمتفرقة. الفقرة الثقافية حتكون عن عيد الشهداء مع دكتور ناهد كوسا وعصام النجم. بنسمع على حكاية سيدة هالة مدنية بفقرة حكاية مغترب. مناهج التعليم بالمدارس بمونتريال في ميزان دردشة ستات مع سميرة وهالة. أما مسك الختام اليوم مع الفنان السوري صبري مدلل والزميل سامي إهلال، واللي أعدلكن تسجيلات نادرة لهالفنان. أعزائي إذا فاتتكن حلقة من برنامجنا ممكن تسمعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca وأيضا على الفيسبوك وعلى تويتر. وأعزائي تهنئة خاصة من أسرة ليالي يمال الشام لكل الأمهات بمناسبة عيد الأم بكندا، وتحية إكبار وأجلال للأم السورية يلي عم بتعيش ظروف صعبة بهالحرب.
لما بتقتل تذكر عم تقتل خيك، ولما تهدم تذكر عم تهدم بيتك. لما تقتل تذكر عم تقتل خيك، ولما تهدم تذكر عم تهدم بيتك. سوريا موجوعة عم تنزف دموع، موجوعة عم تنزف دموع، عولادك كانوا شموعة، عأهل صاروا غرابة، عأهل صاروا غرابة.
وسكابة يا دموع سكابة بالدم تعطل غرابة، سكابة يا دموع سكابة بالدم تعطل غرابة،
سكابة يا دموع سكابة عأهل صاروا غرابة، عأهل صاروا غرابة.
أعزائي إذا كان الربيع قد تأخر كثيرا في كندا وما زلنا تحت رحمة قصف السماء من أمطار ورياح باردة، فإن الربيع لن يكون بعيدا عن سوريا والذي غاب أكثر من 3 سنوات. سوريا الجديدة التي أولى ملامح الربيع فيها من خلال أول مفاوضات رسمية حقيقية بين المعارضة والدولة أو كما سمي بتفاهمات حمص، بالإضافة إلى وقف القتال بين الدولة والنصرة والذي يعتبر اختراقا كبيرا في المشهد السوري السياسي والعسكري، وهو الفرصة الأولى من النجاح. نأمل أن يكون هذا الاتفاق أول قطرة للغيث والمصالحة، وفي يقين شعبنا وإيمانه أن الانتصار النهائي آت وسيتوج بالكرامة والحرية والأمان.
موجوعة عم تنزل في دموعها أولاد الكانوا شموعة عأهل صاروا غرابة عأهل صاروا غرابة
والسكابة يا دموع السكابة بالدم تعطر غرابة السكابة يا دموع السكابة بالدم تعطر غرابة
سكابة يا دموع السكابة عأهل صاروا غرابة أهل الصار غرابة بدنا تتحسن الظروف ونعمرها بالمعروف ما في سوري بيرضى يشوف أرضه تودع شبابها بدنا تتحسن الظروف ونعمرها بالمعروف ما في سوري بيرضى يشوف أرضه تودع شبابها سوريا موجوعة عم تنزف دموع سوريا موجوعة عم تنزف دموع عولاد الكان شموعة عأهل صار غرابة عأهل صار غرابة.
يسعد مساكم أعزائي المستمعين، نحن اليوم معكم لساعة 10، ابقوا معنا في فقرات حلوة ومفيدة. بالبداية مرحبا سامي ومرحبا حسان.
مساء خير.
مساء خير هند. هلا
بيعتذر اليوم زميل عمار، رح يكون معنا الأسبوع القادم. طبعا مثل العادة رح نبدأ برنامجنا بأخبارنا المتفرقة، بس قبل ما نحكي عن الأخبار شو رأيكم اليوم بالطقس؟
طاس بياخد العاج
يعني it's about time يعني
إن شاء الله نتمنى بس هند اللي عم بيقولوه إن شاء الله ما يكون مزبوط، هذا السبت رح يكون في شتاء
يعني المهم دفى شوي يعني معلش يعني من مرة يوم معلش. بس قديه بتتحسن نفسية الإنسان لما بيكون الطقس حلو؟ ما معقول قديه يعني بتنعكس على
حاله فرفد شوي هيك وانبسط وضحك، إذا حدا أجى عندك تلاقيه فعلا مبسوط
والشمس بتحس حالك إنه بدك تضل برا.
أول شي بيقلك شفت شو الطقس الحلو؟
يعني أكتر حديث بيحكوا عنه الكنديين هون هو الطقس. نحن ما كنا نحس ببلادنا يعني ما حسينا بقيمة الربيع، نحن بنحب الربيع ببلادنا بس مو انه ما حسينا بقيمة الربيع، بس لانه دايما الطقس حلو، دايما الربيع ما له ممطر، دايما الصيف ما له ممطر، فكثير بنستمتع بالصيف هون عم يعني بنحس بقيمة الشمس. اكيد
نشكر الله على كل، دايما نقول كل شيء مع الصحة منيح.
اكيد
اكيد والشمس بتعطي صحة
يعني. هذا هو فيتامين دي. مثل ما قلنا لكم نحكي عن عناوين أخبار سورية في أسبوع. تنفيذا لاتفاق مع الحكومة، غادر مئات من مقاتلي المعارضة السورية آخر معقل لهم في حمص إلى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة شمال البلاد، وسمح لكل مقاتل باصطحاب بندقية وحقيبة واحدة وتحميل قاذفة قنابل واحدة على كل حافلة بحسب محطة البي بي سي. وقال محافظ حمص طلال البرازي أنه من المقرر أن تنتهي عملية إجلاء المقاتلين اليوم الأربعاء لتشمل بشكل إجمالي نحو 2000 شخص. أيضا من أخبارنا ونقلا عن موقع أخبار سوريا، معارضة الداخل ترفض رفع واشنطن تمثيل الائتلاف السوري لديها. نقلا عن سكاي نيوز، اشتباكات عنيفة على عدة محاور وتفجيرات في مخيم اليرموك في دمشق. قافلة المساعدات تنطلق غدا إلى نبل والزهراء كما تم الاتفاق عليه. سقوط عدة قذائف هاون مصدرها جوبر في محيط القصاع وزبلطاني وكنيسة الصليب. أيضا من أخبارنا ونقلا عن موقع أخبار سوريا، الجربة نسعى لحل سياسي للأزمة في سوريا رغم فشل مؤتمر جنيف. عن المحكمة الدستورية في سوريا، الإعلان النهائي عن المرشحين للرئاسة يوم السبت. نقلا أيضا عن البي بي سي، أحمد الجربة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض يناشد الإدارة الأمريكية إمداد المعارضة المسلحة بأسلحة نوعية. آخر خبر سياسي عنا، 20 سيارة للهلال الأحمر تخلي جرحى من المعارضة في حمص القديمة. عنا أيضا خبر أكيد بهمنا نحن هون لأنه بدنا نشتغل بالإعلام. احتفل العالم يوم السبت الماضي 3 أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة كمناسبة لتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، وكذلك كمناسبة لتذكيرهم بالعديد من الصحفيين الشجعان الذين تعرضوا للموت أو السجن أو الخطف خلال أدائهم لواجبهم الصحفي. اليوم العالمي لحرية الصحافة أو يوم الصحافة العالمي أعلن من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز الوعي بأهمية حرية الصحافة وتذكير الحكومات في احترام حقوق حرية التعبير. وتحتفل منظمة اليونسكو باليوم سنويا بتقديم جائزة غيليرمو كانو لحرية التعبير الصحفي إلى شخص أو منظمة أو معهد قدم عملا للدفاع عن حرية الصحافة في مكان ما في العالم، يتم انتقاؤه من قبل لجنة تحكيم مشكلة من 14 خبيرا صحفيا. سميت الجائزة تكريما للصحفي الكولومبي غيليرمو كانو إزاسا، والذي اغتيل أمام مبنى صحيفته يوم 17 ديسمبر 1968 بعد أن استفزت كتاباته زعماء عصابات تهريب المخدرات. وطبعا خلال الحروب يلي هلا عم نشهدها بمنطقة الشرق الأوسط نرى الكثير والكثير من الصحفيين يلي اغتيلوا فقط لأنهم عم يأدوا واجبهم الصحفي. يعني فعلا شيء كثير مؤثر أنه نسمع هالشي هذا. الكل بسوريا أكيد هذا بهالخبر بهم كل أحبتنا اللي موجودين بسوريا، بيحتاج إلى الغذاء، ولكل المواطنين لا يدفعون ثمنه بالتساوي. الغذاء أنا بقصد طبعا، فهناك من يشتري كيلو الرز ب 650 ليرة سوري، وعلى بعد كيلو متر أو كيلومترات قليلة بيشتري آخر السلعة نفسها ب 160 ليرة سورية. طبعا هالشي هذا سببه الحرب يلي بسوريا يلي عملت في مناطق بتكون صعب الوصول إلى أو محاصرة، ومناطق أيضا آمنة. ما بعرف أكيد نسمع من أهلنا أو قرايبيننا قديه بيحسوا بهالمشكلة هاي وارتفاع الصراع الغذائية. مثل ما قلت المتواجدين داخل المناطق المحاصرة ما بيشكوا من ارتفاع الأسعار فقط، ولكنهم أيضا بيشتكوا من أنه عدم توفرها. أدي عم بيعانوا الأمرين
الحقيقة هم كتير عم بيعانوا أهلينا، خاصة في نسمي لك التجار تجار الحرب.
أيوة.
يسموا أثرياء الحرب. كل التجار هدول اللي عم بيعوا هالسلعة مثلا مثل الرز مثل ما تفضلتي وحكيتي 660 ليرة، يعني للأسف أنه بدل ما يساعدوا هالشعب المعتر، الشعب اللي بدور على لقمة أكل، عم بيحتكروا هالمواد وعم يبيعوها بالسعر الغالي للأسف. يعني ما كنا هيك، ولكن ما بعرف شو بدي، لكن يعني الله يهدي الأوضاع
والله
يعين أهلنا والله يدب السلام والأمان ببلادنا، لأنه بلادنا كتير حلوة وللأسف اللي عم بصير فيها.
أكيد سمعتوا بالأخبار هلأ عن منظمة بوكو حرام المتطرفة.
أكيد.
وكلياتنا نحن مسلمين مسيحيين إنسانيين نشعر ب يعني بالإنسانية بنرفض الأشياء اللي عم يعملوها.
أكيد 100%.
300 تلميذة من مدرسة حكومية خطفوهن بنيجيريا طبعا، وزعيم المنظمة عم بيقول وبيصرح وبكل وقاحة أنه سيستخدمهم كعبيد خدمة وكمتاع جنسي لمحاربيه، ثم يبيعهم باسم الله في سوق العبيد. ما بعرف شو الكلمات اللي لازم نستعملها لحتى نوري انه نحن ضد هالشي هذا باي عصر. نحن ما معقولة انه لسه نحن هلأ بهالزمن هاد عم نسمع هيك اخبار. هذا الشي بشع، بس المؤسف اكتر انه ما سمعنا ابدا ولا من منظمة مثل المؤتمر الاسلامي او من شيوخ الدعوة السلفية او دعاة الفضائيات او اي ممثل للعالم الاسلامي انه قرروا يبعثوا بعثة انه تفاوض هالمنظمة هاي. سمعنا بس انه رفض من الازهر الشريف. كلياتنا بنعرف انه الدين الاسلامي بيحط على عدم القتل وعدم الخطف وعدم السبي، وهالشي هذا ضد الدين الاسلامي، ولكن هن عم يستعملوا الدين الاسلامي ستار لهم مع الاسف. يعني
للاسف انت يعني خبر كان فعلا مزعج اليوم الصبح، بس شو الواحد يعني أنا فيني عندي خبر هند. يمكن كلنا بنعرف أنه مرض السرطان قديش بيأثر على المريض حتى لو تعالج بالكيميائي. يمكن كلنا بنعرف كتير في عنا عالم وأصحاب عندهم هالمرض، فلهالشي في علماء نجحوا ببريطانيا من ابتكار عقار مسكن للألم ناتج عن العلاج الكيميائي، ويمكنه أيضا المساعدة على مكافحة وعلاج بعض الأمراض السرطانية. ونقلت مجلة بريتس ميديكال جورنال عن مبتكري العقار قولهم أن ما توصلوا إليه هو عقار متكامل ضد الالتهابات وله مضاعفات جانبية قليلة مقارنة بالمضادات المماثلة. وتعتبر إحدى المشاكل الأساسية الناتجة عن العلاج الكيميائي هي استنزاف الجسم وفقدان المناعة، وهو ما يؤدي إلى صعوبة مقاومة الجسم للمرض، إضافة إلى حدوث تغيرات في الأوعية الدموية التي تحيط بالأعصاب.
يعني قديش صعب العلاج بالكيميائي، سلاح ذو حدين، انه بيحارب هالخلايا السرطانيه وكمان بيقتل اشياء ثانيه. انا رح اخذكم على خبر محلي ببلديه مونتريال. طالب حزب بروجي موريال المعارض المفتش العام بالبلديه بالتحقيق في عقد منح من قبل اداره العمدة ديني كودير الى مكتب محاماه مقرب من حزبه. ويتعلق الموضوع بعقد قيمته 20,000 دولار منح الى مكتب ملوان فانوف للمحاماه يوم 29 نيسان الماضي لتمثيل بلديه مونتريال بمشروع رائد لتمديد ساعات عمل البارات حتى الساعة 6 صباحا، وتم منح العقد بدون إجراء مناقصة. فنأمل أنه هالشي هذا يتم ويتحقق. أكيد حسان عندك أخبار متفرقة.
أكيد في أخبار متفرقة. أول شيء بحب لك أنه في عندك فكرة قديش في أمراض أو في عالم مرضانة بالاكتئاب؟
أوه هذا كتير حتما، بس ما عندي فكرة قديش الإحصائية. بس يعني شوف كمان زميلنا سامي عبد براسه
300 مليون؟
لا بعدك شوي قليل
قليل.
طيب أنا رأيي
هاي بالعالم نحن عم
هذا إيه يعني طبعا حسب منظمة الصحة العالمية في أكثر من 350 مليون شخص عندهم اكتئاب، وهالنسبة عم تزيد مع كبار السن وفيني اقول لك انه بيوقع كل واحد من بين 5 فريسة للاكتئاب. فلهالسبب في باحثون من دنمارك طوروا خوذة تلتبس على الراس بتقوم بارسال نبضات كهرومغناطيسية إلى طبعا من خلال الرأس لعلاج الأشخاص اللي بيعانوا من الاكتئاب. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الجهاز الجديد يستهدف خلايا الدم بالمخ مباشرة اللي بيوجد فيها خلل وظيفي. وأخذت العملية تقريبا 8 أسابيع من تجارب، ثلثين المرضى تحسنوا مع أنه ما وقفوا أخذ الدواء، ضلوا يأخذوا العلاج المسكن، بس إضافة له جربوا الخوذة عليه، كان في ثلثين من العالم
أجروا عليهم
صاروا في تحسن بين، يعني بين كتير. وهلأ الشركة عم تستنى، الشركة المصنعة عم تستنى حتى تأخذ الأوكي حتى تنزل الخوذة بالأسواق.
يعني هو أكيد مرض مو سهل حسان أبدا، ونحن بنشعر مرات هيك بنوع من الأحباط مرات، بس أنا بضل بقول يعني الإنسان هو من نفسه لازم يحارب هالشيء هذا. هو أكيد مو شغلة سهلة أبدا، وما بعرف أنا مرة قريت عنه أنه الاكتئاب هو أشياء بالدماغ مرات بتكون كيميائيا، يعني في شغلات يعني بتأدي لهالشي هذا لمرض الاكتئاب. حتى نكون بعاد لازم دائما نكون متفائلين، وأكيد عم نلاقي الناس متجهة كتير حسان للكتب يلي بتحارب هالشي هذا. كل ما بلتقى بأشخاص بيقولوا لي إنه عم يقروا كتاب لمحاربة الاكتئاب، لأنه نقوي الذات الداخلية بنفسنا، على إنه نقوي ثقتنا بنفسنا، فهذا الشيء أكيد كله يطلع.
يمكن مشان هيك عند إذا تطلع بالمترو بتلاقي كل
واحد عم يقرأ، يمكن يحس إنه بس كثير بيفيد، يعني
أكيد القراية بتفيد بكل جوانب.
وأنا بقول كمان ما بعرف يعني إذا المستمعين بيوافقوني على شيء، الواحد لما بيشغل حاله بأمور يعني بيشغل أي شيء، زراعة حديقة، عمل تطوعي، يعني مساعدة أشخاص مسنين، كل هالشيء هذا بيبعد عنا الاكتئاب.
أكيد نحن مشان هيك نحن هون هند. اليوم هند يحتفل العالم بتاريخ 9 من شهر أيار مايو من كل عام بذكرى الانتصار على النازية، ويصادف هذا العام ذكرى 69 سنة.
يعني الحمد لله، هو ولو أنه عم نشهد النازية بأشكال مختلفة يعني.
كمان في عندي خبر هند، يمكن أنت، أنا ما رح أسألك لك سؤال لأنك أنت بعيدة عنه كليا، أنا رح أسأل سامي. سامي بتحب تأكل لحمة مدهنة؟
أبدا.
بس أنا بدي غلطك.
ليه؟
طيب لأخذ رأي هند. هند أنت
أنا
بعيدة شوي.
بعيدة كثير. أنا عن اللحمة والدهنة كثير بعيدة.
أنا بقول لك إنه في دراسة أمريكية كشفت إنه التخلي عن تناول الدهون تماماً أو تخفيض نسبتها جداً في وجبات الطعام يؤدي إلى ضعف الوظائف المعرفية مثل الذاكرة والتركيز والتفكير. يا سامي كل دهن. ونقلت وكالة UPA عن الدراسة قولها إن تناول وجبات طعام محتوي على نسبة دهون منخفضة جدا خلال 2 سنين يؤدي إلى ضعف الوظائف المعرفية جدا، لذلك ينصح تناول الأطعمة المحتوية على الدهون غير المشبعة، وخاصة الأسماك مثل السمو والتونة وغيرها.
يعني وصلت الخبر قبلي، أنا رح أصل معك للسمك، السمك والفروج، اللحم الأبيض بتصور لي بيكون صحي أكثر.
هلأ أكيد صحي أكثر، بس كمان بدك شوية دهون.
إيه هلأ بنحتاج للدهون أكيد بنحتاج، يعني بس الواحد ما ياخدها بطريقة كتيرة. يعني
تصور حالك سامي عم تأكل مثلا ريب ستيك أو تيبون ستيك وبدون دهنة، أول شيء ما رح تحس طعمتها، ثاني شيء رح المعرفة يعني تخف عنا.
إيه بس مو كل يوم واحد بياكلها.
أكيد لا.
لذلك يعني لا، الدهن أكيد نحن بنحتاج، يعني كمان واحد يعيش بدون دهون غلط. هلا الدهن ممكن ياخده من الحلويات، الدهن ممكن ياخده من أشياء.
إيه تعال عندي أنت.
هو هيك يعني، هلا أنا باخده من لما بجي عندك.
آخر شيء أنا عندي هند، تجمع من أجلك سوريا. تجمع من أجل سوريا يدعوكم لحضور حوار مفتوح بعنوان الأزمة السورية إلى أين، بمشاركة الدكتور آدم عجلاني، وذلك يوم السبت 17 أيار مايو. 2014 الساعة 5 بعد الظهر، المكان في سنتر الوزير على العنوان 1375 ديفيد سان لوران، القاعة 231، الدعوة عامة. ولمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الرقم 514-295-4666. برجع بعيد الرقم 514-295-4666.
وهل يعني المحاضرات أو هالاجتماعات كثير الحقيقة بتفيد يعني، وكانوا ضيوفنا نفسهم هن اللي هلا بيعملوا هاللقاء هذا، بتمنى لهم التوفيق وأكيد رح نكون معهم. إذن أعزائي المستمعين، هاي هي أخبارنا لليوم. بعد فاصل قصير أنتم على موعد مع دكتور ناهد كوسا وعصام نجم والفقرة الثقافية يلي حتكون عن عيد الشهداء.
راي لأصحابها صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على نفقة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكليش، أيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا، ابني عكاوي لأينا.
كزينة كيف وصلتي قبلي وانا طالعة قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟
ليش ما قلتلك يا تريس؟
لا ما خبرتك يا تريس.
خلصيني قولي يا ام اخبار. فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقة شنطة جديدة غير شنطة السنة الماضية، فيها 4 دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟
فواياج مايسترو افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي.
نفا 50 بولفار دو لاكادي 54-381-9999 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي أمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
Oh my God! كعك باليانسون؟
من وين؟
لحظة لذوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟
لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول قراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 374 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة مبكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايصة لايصة؟
ليه من شركات الطيران مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فواياج كلاسي مريح راسي.
متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فواياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة
514-448-0788 514-448-0788.
فواياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
تقف بوسط العين عبراتي بها حرات الألم ما بها نواحي نشام اليوم زف السعيداتي الشهيد اللي ارتفع ما طاحي المقابله شهيد أبد ما ماتي عبقهم باقي بغروبي وصباحي والدعجان تقل لعالي الجناتي رجال ريح المسك منهم فاح هذول النشامة هل شوماتي ترخص ارواحهم ما تهمهم جراحي نعهدك اردنا بكل الملماتي فدوى لك يا وطن كل الارواح.
في السادس من أيار من كل عام يحتفل في كل من سوريا ولبنان بعيد الشهداء، وسبب اختيار هذا التاريخ هي أحكام الإعدام التي نفذتها السلطات العثمانية بحق عدد من كبار الوطنيين السوريين في كل من بيروت ودمشق إبان سقوط الإمبراطورية العثمانية وخسارتها في الحرب العالمية الأولى ما بين عام 1915 و 1917. اختير يوم 6 أيار لأن عدد الشهداء الذين أعدموا في هذا اليوم من عام 1916 كان الأكبر عددا.
في مثل هذا اليوم يقف الإنسان ويتأمل فيشعر أنه بهذا اليوم يختصر تاريخ شعب بأكمله. امتلأ وجوده الطويل بعذابات وآلام لا حصر لها. إنه تاريخ شعب أبي لم يبتلع ثمرة الظلم ولم يقبل بالعبودية أو الاستعمار، فتحولت ذكرى هذا اليوم لتشمل جميع شهداء الوطن الأبرار، هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم وأرواحهم على أمل حياة جديدة أفضل لأولادهم وأحفادهم ولوطنهم.
يترب بلادي تعطي لحبابا وهديه دمع التوفى، لا تبكي علي غني وغني غني راجل معاك انطفى، ويا أمي يا سوريا
يذكر أن السلطات العثمانية عثرت حينها على وثائق قبطية يطالب فيها مفكرون وأدباء وطنيون سوريون يطالبون بالحرية والاستقلال للتخلص من نير الحكم العثماني الذي طال 4 قرون، وذلك إما بالالتحاق بالثورة العربية أو بالطلب من القوى العظمى آنذاك لمساعدتهم في تحقيق ذلك. فبعد اتهامهم بالخيانة والاتصال بجهات أجنبية والعمل على فصل البلاد العربية عن الدولة العثمانية، أقام والي الشام آنذاك جمال باشا محكمة سورية في علي في جبل لبنان، وأصدر أحكاما بالإعدام على عدد من الوطنيين في كل من دمشق وبيروت، نفذت شنقا على دفعتين، واحدة في 21 آب أغسطس 1915، والثانية في 6 أيار مايو عام 1916، في كل من ساحة البرج في بيروت وسميت اليوم ساحة الشهداء، وساحة المرجة في دمشق.
الدم الغالي
من خلال نظرة بسيطة إلى شخصيات هؤلاء المناضلين، نرى أن روح الوطنية رفرفت عاليا فوق أرض بلاد الشام وسمائها، وهي عنصر مهم من صميم من ولد وعاش على هذه الأرض وتنشق هواءها، وخير دليل هو تنوع الخارطة لأطياف الشهداء، فهم من كل أبناء وأطراف الوطن، وإلى الوطن وهبوا أنفسهم رمزا لكرامة الشعب. لم يكن السادس من أيار وقفة تاريخية على سوريا ولبنان فحسب، بل امتد إلى كل أنحاء الشرق العربي ومغربه، وتلاحقت بعدها قوافل الشهداء تباعا، وسمعنا عن ملاحم عديدة سطرها الشهداء حتى يوم الاستقلال.
يا سوريا
في هذه الذكرى نقف احتراما وإجلالا لكل شهداء سوريا الأبرار. دوما وأبدا تعجز الكلمات عن وصف ورثاء ما يليق بكم يا شهداء الوطن. في عيد الشهداء تخفق القلوب لكم احتراما، وتركع حروف الهجاء خشوعا، وتسكن حروف النفس، وترفع حروف الفرح شموخا لأرواحكم. هذا اليوم، هذا اليوم بالتحديد هو محطة لتصالح الأجيال مع الأجيال، محطة لتصالح الأجيال مع تاريخهم، محطة للتعرف على المراحل التاريخية التي سطرت ولا تزال تسطر ملحمة الاستقلال والحرية. عيد الشهداء عيد لتجميع كافة القوى والأطياف في الوطن الحبيب من أجل توحيد الصوت والهدف وللارتقاء بالوطن بما يليق به في الركب الحضاري الحديث.
يا جبلنا ويا جبلنا فعلك بان، ورجالك كلهم أبطال بيوم كوان، ورجالك كلهم أسباع بيوم نزاع، كم عصيا لينا طاع بعود الزان. السويدة فقدت شبابة بيوم حرابة، وكانوا 70 الغابة ولاد رضوان. وينك يا طارق زياد لجل الجهاد، يا توفيق لبس الحداد كل الشبان.
من يضاهي الشهيد في عظمته وفنائه ومحبته وتضحيته؟ من يضاهيه في سد جرح هذا الوطن المكلوم؟ من يكفكف عن أهله وأحبابه الدموع؟ مهما قيل، مهما قيل من الكلام في معاني الشهادة، لن يصل إلى جوهر القيمة المعنوية والفكرية للتضحية والموت في سبيل الأرض والوطن. في ذكرى هذا العيد، ذكرى الشهداء، ذكرى كل من سقط ويسقط من أبناء وطننا في هذه الأيام، نطلق صرخة ألم لما آلت إليه الأحوال. بكل لغات سوريا، بكل لغات سوريا على مدى العصور، نطلب ونقول الرحمة على كل شهداء الوطن الذين عشقوا أرض وأهل سوريا، الرحمة لجميع الشهداء، والصبر والسلوان لأهلهم، لأهلنا، لذويهم وذوينا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ليه تحوري
تسريب الرايق لأصحابها صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكيش، عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أوه ماي جاد، كعك باليانسون؟
من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟
لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا، من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3754 سامرتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ذكية. مشاوي وشيش طابوق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولا الليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كوت فيرتو سويت 201 كوان لوبو. موائد داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهرياً آيباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
عن بلد
أعزائي المستمعين، مع أنغام سفيرتنا للنجوم فيروز وحكيلي حكيلي عن بلدنا حكيلي، بفقرة حكاية مغترب رح نحكي عن بلدنا سوريا. اليوم حكايتنا أو مع سيدة المهندسة هالة مدنية. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور، أهلا وسهلا فيك. شكرا، وبحب أقول لكل المستمعين إن شاء الله مساء الخير، وهيك إن شاء الله تكون أيامهم حلوة وظريفة بهالغربة.
أكيد حكاية مغترب هي أو يعني حلم كل مغترب، يعني إذا بنرجع للبداية هو الهجرة، هو اللي أدى لأنه يكون مغترب. شو كيف كان حلم الاغتراب عندك أو الهجرة؟
بالنسبة لي يعني كندا كانت هي مزيج من الحلم والطموح والمغامرة بنفس الوقت، أفنتور يعني. كانت بصراحة يعني أنا مهندسة، زوجي مهندس، أوضاعنا كانت كويسة هنيك، بس نحن حبينا أنه نعمل هالمغامرة. مثل ما قلت لك هو مزيج حلم طموح ومغامرة لحتى نجي لكندا، وقدمنا لورا في البداية. يعني أول طلب صراحة رفض أو توقف يعني بالسفارة الكندية بدمشق العاصمة. بعدين صديقنا هيك عطانا شوية معلومات انه بجوز الطلب، ليش لا، هنين عم يقبلوا مهندسين بهالفترة،
يعني لا عن فريق مكتب ولا عن فريق
ابدا ابدا لحالنا هيك يعني. فقدمنا وفعلا وصلتنا الاشارة الاولى انه نحن انقبلنا بشكل مبدئي، لازم نتمم الاجراءات. يعني بلشنا تقريبا نشتغل شي سنة بالوراق، طبعا مع معارضة شديدة من الأهل، سواء أهلي أو أهله، لأنه عم يقولولنا أنه شو، ليش تطلعوا، ما أنتوا كويسين هون، ومنا
كندا بعيدة يعني.
كندا بعيدة يعني. فنحن كتير أصرينا، وكان قرار كتير صعب، قراري قراره، كان قرار كتير صعب. قلنا لا، نحن بدنا نسافر وبدنا نتحمل مسؤولية نفسنا وبدنا نبني نفسنا هيك طايرين يعني.
كنتوا متزوجين
ايه جديد وطايرين بهالدنيا، وبدنا نروح على هالأوفرسيز بقى نشوف نكتشف كندا يعني شو هي. وفعلا وصلنا، وكانت بدايتي أنا بتورونتو، ما كنت بمونتريال.
بأي شهر وصلتي؟
وصلت بآب.
حلو.
فكنت انا عم بتصل برفيقتي، في الي فيها سبتني يعني، عم بقول لها انه شو جيب معي شو كذا، وانا متلكه يعني بالنسبه الي انه شو كندا يعني برد وكذا.
طب الصيف
ايه، جيبي جواكيت وجيبي هذا. قلت لحالي ما جبت صيف، يلا جواكيت وشتوي وكذا. وصلت على تورونتو بآب، كان شوب
ما حدا بيتخيل انه
سنتا بال 98، وصلت آب ال 98 ما بنسى قديش درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا يعني.
ما بيتخيل واحد انه هالبلد الباردة يكون صيفة حار.
هي صيفة حار، هو صعيق قليل بس صيفة حار ورطوبة عالية يعني. واخدتنا هالايام، وبعدين انت حملت لي بنتي الاولى وجبتها بتورونتو، وبعدين اضطرينا ننتقل لمونتريال عشان الجامعة، اجانا قبول بالجامعة يعني، ونقلنا وبلشنا حياتنا. كمان اكيد هجرة تانية، لانه تورونتو تختلف، صحيح هنين بكندا بس كل مين له طبع وكل مين له خاصية،
كل مقاطعة مختلفة شوي. بعد ما يعني هالمغامرة خطيها انت وزوجك، جيتي حطيتي رجلك على الاراضي، رجلكم على الاراضي الكندية، شلون كانت المفاجأة؟ لقيتي حالك اوكي انا بهالحماس جاية وانا عندي روح المغامرة وبدي اعمل شيء؟ هل النظرة خفت شوي؟ هل الحماس خف شوي؟
الحماس أبدا ما خف عندي، يعني أنا عندي دوما حماس ودوما طموح، بس يعني اختلف معي الموضوع أنه هي كندا صعبة، يعني مو مثل ما كنا نتخيلها أنه نحن حنروح على كندا
بواب
الأمل مفتوحة، دغري حاشتغل مهندسة، زوجي حيشتغل، حيصير عنا بيت مثل ما منشوف بالأفلام الأمريكية. فالفكرة أبدا ما كانت هيك،
الحقيقة غير
هيك. فعلا لازم نتعب نشتغل على حالنا كتير لنقدر نوصل لمرحلة مقبولة، لنقدر نعيش ونتعايش مع السيستم الكندي. يعني
يعني مثل ما الكل بيمرق فيها هي الصدمة الحضارية، شو كيف كانت بالنسبة لك الصدمة الحضارية هون؟
يعني أول شيء صراحة صدمة اللغة، يعني قبل الصدمة الحضارية اللغة، يعني أنا سعي كنت ببلدي عم محاولة أني اجتهد على اللغة قبل ما أجي لهون، ومتعلمة الفرنساوي من لما كنت صغيرة بالمدرسة. فالإنجليزي أحيانا يعني تعرف خاصة بتورونتو بيقرطوا آخر الكلمات، فأحيانا كثير أنا يحكي مع الشخص ما أفهمه أو أتصرف تصرف يعني مو مثل اللي حكى، يعني رفتي اللهجة وسرعة الكلام. فأنا قلت أول شيء إنه لا، أنا لازم أشتغل على حالي. فعلا بلشت بمحل اللغة أبدا، يعني كنت لسه مو شهر شهرين دغري انتسبت لمعهد وبلشت اشتغل على حالي باللغة بشكل جيد، مع الرغم انه انا حملت بهديك الفترة، وكان عندي يعني تعرفي صعب هون وما في اهل وصعب اول ولد يعني. بس قلت انا دوما كنت عم بتحدى انه لا، انا بدي احسن من لغتي، انا بدي اعمل انتجراسيون بالسوسيتي،
وهي الجسر يلي بوصلك انك تندمجي بهالبلد.
لانه انا دوما عندي فكره مدام هند انه انا منتقله لنوفو بيي، لبلد جديده، انا لازم لافهم العالم اللي حوالي لازم احكي لغتهم لشوفهم كيف بيفكروا، شو بياكلوا، شو بيلبسوا، شو اللي بيهمهم، شو اللي ما بيهمهم. فأهم شيء إنه نحكي لغتهم يعني، حتى نقدر نفهمهم، نفهم سياستهم حتى كل شيء، لأنه وإلا بتصيري محيدة عن المجتمع،
بتصيري بعيدة تماما وما بتعرفي شو اللي عم يصير حواليكي. في كتير أشخاص بيجوا مدام هالة، بيجوا يمكن بيعانوا إنه الغربة وبيعيشوا بأحلام البلد موطنهم هن، وبيضلوا منغلقين، ما بدي أقول كلمة منغلقين يعني كتير كبيرة، بيضلوا بجو البلد، وبيضلوا مثلا أنا بحي لازم يكون كله موجود، اللغة اللي أنا بتكلمها اللي هي اللغة العربية، لازم أتعامل مع أشخاص، بحاول لاقي دكتور عربي، بحاول لاقي هالشي. هذا برأيك بيخفف يعني الاندماج مع بالمجتمع اللي
يعني بالنهاية بدك تضطري تندمجي، لأنه عندك أولاد عم يكبروا بهالبلد، عندهم مشاكلهم، عندهم جامعاتهم، بدك تضلي عم تعملي كنترول عليهم. فأنت إذا عزلتي حالك، أوكي أنا طبيبي عربي ومدرستي عربية، طيب ليش أجيت أنا لهون؟ لا، لازم أجي اندمج معهم، أخذ من ثقافتهم، أخذ من تطورهم، أخذ من التكنولوجيا تبعهم. يعني
هاي كانت اللغات. طيب الطقس كيف كان بالنسبة لك؟
الطقس يعني تأخرت سنة، تأخر الشتاء لأجا، يعني كان أكتوبر نوفمبر جانا طقس حلو، حتى نويل جا فير بيقولوا إنه ما في تلج يعني. وبعدين إنه عملت أدابتي، بدك تلبسي مزبوط، بدك تحاولي إنه ما كتير تمشي بالبرد يعني. مع الوقت الواحد بيتعود يعني. يعني لازم أنا أفكر بوزيتيف، إذا بدي أعيش وأقول يي تلج يي برد يي تلج، ما بقدر أعيش،
ما في كير،
لازم أفكر إنه بوزيتيف. أوكي كل بلد فيها بوزيتيف نيجاتيف، الشغلة من السيئة شيء سيء هون بكندا طقسة، شو بدنا نحمل حالنا ونحطه على راسنا ونقول يلا برد برد برد؟
أبدا ما فكرتي إنه أنا عملت قرار غلط ولازم أرجع؟
لا أبدا، خاصة أول مرحلة يعني، لأنه فتنا بسيستم الدراسة وناويين نعدل شهاداتنا
انت جيتي مهندسة وزوجك اجا مهندس، شو الخطوات اللي عملتوا بعدها؟ هل عدلتوا شهاداتكم؟
الخطوات والله بلشنا، انا بلشت بالأوردر انجينير، يعني لازم تفوتي لنقابة المهندس. هلا انا اول خطوة انه تعملي الاكابيرانس تبعك، فهنن هون بكيبك بيعملوا لك ابدا انك انت مهندسة ميكانيك دارسة 5 سنين ببلدك، عندك شهادة بكالوريوس بهندسة الميكانيك بيعطوك إياها، بس هاي الشهادة ما بتأهلك إنك أنت تشتغلي دغري بالمارشي دو ترافاي، يعني بالحياة العملية. فلازم تنتسبي لنقابة المهندسين، وفي كورسات بدك تعمليهم. بس قلك صراحة أنا بهديك الوقت كنت يعني
مع
حمل وهذا، فأجلت الموضوع شوي، بس زوجي فات على كونكورديا وبلش عم بيعدل شهادته ويدرس يعني. بس لما كبروا ولادي شوي أنا فكرت لا أنا ما حقعد هيك أساعد يعني لازم أعمل شيء. ففكرت بالإدارة بشيء بالأدمينستراسيون. ففتت أول شيء على يكامت لحالي بعمل ثلاثة سيرتيفيكا بأخذ بكالوريا. فبلشت بأول سيرتيفيكا أخذتها بلشت بالثاني وبلشت مثلا عملت بيفانية كمان سنة شيء أدمينستراسيون أسيستان. بعدين عملت شيء ست شهور كونتابل وبلشت ها وزوجي طبعا اشتغل
يعني اخذتي انه عملتي دورات كثيره مختلفه
كثير عملت دورات يعني عملت
اختصاصات مختلفه وبعيده عن اختصاصي
بعيد عن اختصاصي
بهدف شو
بهدف انه اشتغل شيء بعيد عن اختصاصي يعني انه شيء بالاداره شيء بيناسب عيلتي يعني انا ما فيني اشتغل فول تايم
خصوصا ساعات العمل هون مختلفة عن بلدنا انه يعني عندك من الصبح للمساء
ايه انا بلاقي انه معناها الولد بده يجي من الستة من سيرفيس دو جارد انتي منهكة هو منهكة انا بحب اني اشتغل بس يعني بارت تايم ثلاث ايام
بالاسبوع لعائلتي
بما انه هو في يعني زوجي عم بيساعدني ماديا يعني متكفل بالنفقات فحتى لا حتى احس حالي انه انا كامرأة لي دور في المجتمع يعني لازم فقلت لحالي يلا بعمل هالكورسات وفعلا زوجي اشتغل بالحكومة
بمجال
الهندسة وانا يعني ها عم بلش انه فتش على الشغل بس اضطرتنا الظروف
حكايتك انت مختلفة
مختلفة للعودة الى سوريا
هجرتي هجرة
هجرة تانية الى سوريا يعني فسبقني زوجي وانا لحقته طبعا هلأ يعني عانيت شوي مع الأولاد بتعلم اللغة العربية مع العلم أنه أنا هون أصريت أنهم يتعلموا اللغة العربية
يعني أنه عانيتي كمان بالعودة للوطن صار في معاناة بس من نوع آخر يعني.
صار من نوع آخر يعني أنه أنا تعودت على المعيشة بكندا وأنا حبيتها صراحة لكندا ولقيتها أنه مونتريال بلد كتير مفتوحة فيها كتير ثقافات فيها كتير أفراد فيها كتير أكتيفيتي يعني فحبيتها يعني بس هيك ظروف أحيانا تجري رياح بما لا تشتهي السفن فاضطرينا أنه
نرجع
سوريا وفعلا يعني قضيت كمان أيام كتير حلوة بسوريا برفقة أهلي برفقة أهل زوجي كمان والأولاد كتير كتير أول شيء أنه ماما ما بدنا ننزل نحن هون ما بنحكي عربي نحن ما بدنا بس فعلا لما نزلوا لقوا انه الامور لا
الطفل اوام بيتأقلم بسرعة
فوتهم والله وبلشوا يتعلموا اللغة العربية وبنتي الصغيرة كرجت وصارت متفوقة وسبقت السوريين يضربوا فيها المثل انه انت انه قديش شاطرة ومتفوقة يعني بنتي الكبيرة شوي تعسر معه لانه كانت بالسكوندير فمنه سهل يعني فاتت على الصف عم بياخدوا المستثنى والمستثنى بيقلها فيعني كان كتير كتير
افانس نحن عنا يعني اللغة العربية
صعبة فهنا ننبسطوا بالقرايبين وهذا وبعدين الأزمة تعرفين اندلعت وظروف صارت يعني
لما رجعتوا قدي قعدتوا
قعدت أنا شي 3 سنين بس زوجي كان سابقني يعني قعدت أنا هيك شي
رجعتوا هاجرتوا
رجعت صراحة لقيت أنه أنسب للأطفال للأولاد أنه يرجعوا لأنه الموضوع صار غير آمن هنيك يعني
شو الصعوبات يلي لقيتيها بهجرتك الثانية يعني بعد ما حسيتي بدفء الأهل وانتي رجعتي لبلدك وأهلك وفي ناس تتحكي معهم والوالدة وعمتي وخالتي وهيك يعني دقتي طعم جمال الأسرة هيك بعد ما رجعتي لهون حسيتي حالك انه
صراحة كانت هاي المرحلة اصعب بكتير
من اول مرحلة
يعني اول مرة كنت متخرجة جديد سوريا كانت بأمان اهلي بأمان فما عندي مشكلة لما رجعت مرة تانية فعلا كنت كان عندي نوع من الحزن الشديد ونوع من ما بعرف شو بقدر فسره
كأنه أول هجرة
كأنه أول هجرة وكرهت البلد كرهت كندا قول بلدي أنا عم تتخرب يعني بلدي ذكرياتي رفقاتي يعني بغض النظر أنه أنا كنت ما صلي 3 سنين بس يعني أنا أول مرة تركت مثل لما بتتركي ابنك بخير بصحة كويسة وحلو ومبسوط هلأ تركته ابني مريض كتير عم ينزف فيه جرح عميق كتير فضليت فترة هون هيك منغلقة على نفسي، قلهم إلي رفقات كتير طبعا هون ورفقات كويسين كتير، قلهم معلش يعذروني أنا نفسيتي تعبانة، عم شفت العالم شلون يعني أموره سيئة عم تسوء، شفت شو عم بيصير. فبعدين قلت لا يا هالة، أنا لازم أكون قوية، أنا معي ولادي، ولادي لازم يتابعوا حياتهم، ما لازم أثر عليهم بأقوالي أو بنفسيتي، لازم أكون قوية، لازم أستمر بطموحي هذه اللي أنا معروفة فيه بنشاطي. أنا رجعت خلاص أوكي نقطة انتهى، خلينا نبلش.
هو وجعك كان وجع البلد،
وجع البلد
يعني، هو وجع الكل
يعني، وآخيا بلد
خاصة بعد ما يعني دقتي طعم ال حنان الأهل.
صراحة مؤخرا هي الشام، كان أنا يعني أهلي بالشام، أنا صحيح أقامت باللاجئة لأنه حكم زوجي كان شغله هني، بس أنا حسيت أنه الشام مثل هيك الوردة الجورية اللي مفتحة، يعني كتير تطورت، كتير تحسنت، صار في مدارس خاصة، مدارس
والأوبرا صار في
أوبرا، صار في حتى أولادي يعني ما حسوا لما فاتوا على مدرسة، مع أنه مو بدمشق باللاجئة، وتعرفي أنه باللاجئة مو مثل الشام، يعني الشام هي العاصمة، المدرسة كانت رائعة والأساتذة كانوا رائعين والناس رائعين
طول عمرها هيك كانت. هلأ عم نشوفها بعيون
يمكن يعني. يمكن هو دوما الإنسان لما بيفقد الشيء بحس بقيمته. بالقبل كنا نقول إنه فوضى وما هون كندا وأحسن، بس لما حسينا بفقدان هالوطن هالوطن هالأم العظيمة، الوطن هو أم
يعني. أنا اليوم كمان بقول أنه مبارح طبعا هو صادف عيد الشهداء، والزميل دكتور ناهد كوسا حكى عنه، ما بعرف ليش إحساسي مثل إحساسك، مثل أي إحساس سوري، أنه كأنه سوريا هي شهيدة صارت يعني بهالعيد
تختال
يعني. أكيد يعني مدام هلا رح نوقف شوي وناخد فاصل صغير، لأنه ما بدنا الحديث يكون حزين، رح ناخد فاصل صغير ونرجع نكمل معك. Thank you. المستمعين بتابع معكم فقرة حكاية مغترب ومعنا السيدة المهندسة هالة مدنية. سيدة هالة أنه مفاجأة كانت كتير حلوة، نحن وعم نحكي سوا صديقة إلك اتصلت وعم تدور عليك، هي مقيمة هون، بعتقد مقيمة هون هي إيه، وعم تدور عليك، وهلا لما سمعتك على الإذاعة فرحت كتير وتركت لك رقم معها. هي سيدة محاسن.
هذا كتير بيسعدني لأنه أنا كمان خلال سفري فبجوز انقطعت الاتصالات فيها، هي صديقتي كانت محل ما كنت اشتغل بالشام. بوجه لها كتير تحية وبدأ أنا بحبك، انت تربطيني بالشام كتير وبتذكر معاشي معك ذكريات كتير حلوة. هلأ شوي تاني لحبكي فبوجه لها تحية وبتمنى لها الخير بحياتها هون بكندا.
بس قديش يعني صدفة حلوة انه يعني ما بتعرف انه انت حتكوني موجودة
اكيد يعني انا يعني عفوا يعني لو هو خارج السرب شوي مثل ما بيقولوا، بس انا شايفتكم هون انه بهالإذاعة كيف مثل خلية النحل عم تشتغلوا لحتى تعملوا هالبرنامج الحلو فعلا اللي من خلاله نشعر بوطننا الام.
تسلمي، شكرا، ان شاء الله نكون
يعطيكم العافية اكيد، وتعطونا معلومات وتفيدونا وهيك ودفشة لقدام.
أكيد
شكرا
إن شاء الله.
كثير لكل العاملين هون
شكرا لك يعني فعلا يعني نحن منقدر هالتحية هاي ومنحس دائما انه اي سوري موجود هون هو واحد مننا بيشبهنا كثير اكيد يعني, وطبعا سوري وعربي ايضا
اكيد اكيد يعني. انا بشوف البرنامج السوري, بشوف البرنامج المصري, بشوف البرنامج احيانا المغربي, فكلنا كله هيك
كلنا في الهم
يشاركوا كلنا في ايوه اكيد اكيد.
اذا بدنا ننتقل هلا نغير دفعه الحديث شوي ونبعد عن الحزن, ان شاء الله ترجع بلدنا مثل ما كانت واحسن يعرف
ان شاء الله.
اذا بدنا نحكي عن يعني رحلتك الاغترابيه اللي هون بمونتريال بعد ما تركتي سوريا ورجعتي مرة تانية, شو النجاحات يلي حكينا على الصعوبات, شو النجاحات اللي حققتيها؟
يعني النجاحات, تعرفي كندا هي بلد كتير كمان عزيز على قلبي, وهو بيعطينا فرص كتير ناحية العلم التكنولوجيا. فأنا صحيح اشتغلت بفترات متقطعة بهالسنوات السابقة, بس أنا كان الشيء الأساسي النجاح اللي حققته هو البينيفول الفولونتير يعني
عمل
فكنت
تطوعي.
دوما أعمال تطوعية خاصة بمدارس أولادي, فكنت مسؤولة الأعمال التطوعية بمدرسة أولادي لمدة 3-4 سنين, فهذا الشيء فعلا أعطاني خبرة كتير كبيرة كتير حلوة, وساعدني يعني بكتير معلومات بكتير أمور يعني. فأنا كتير فخورة بهذا الشيء, وبنفس الوقت كان أولادي كمان فخورين فيني لما يشوفوني بالمدرسة عم نظم عم بطلع معهم عم ساعد هالأساتذة ساعد المديرة, وهلا لازلت طمانة عم بتواصل
يعني. عطاكي نوع حسيتي حالك شي جديد عم تعملي شيء يعني؟
طبعا أكيد أكيد, الإنسان دوما لازم يعمل شيء بحياته, لازم لو ما صحت لي الفرصة يعني, بس إنه لا المهم إنه أنا اشتغلت أديت واجب يعني, فهذا إحدى نجاحاتي يعني هون.
لا أولادك كانوا بالشام أو باللاذقية كانوا بالمدارس وهون بالمدارس, طبعا رح نحكي بدردشة ستات أكثر عن المناهج. هل لقيتي فرق كتير بالمناهج مع
مناهج السوري؟ كتير قوي. مثلا بنتي كانت بالسكوندير 1 أو 2, فبياخدوا كمان مواد أكتر مثل الشيميك فيزيك هم ما بياخدوها مثلا لمراحل متأخرة. هلأ الطريقة تختلف يعني, أنا بقول لك أنه هون في أكتر تكنولوجيا أكتر طريقة حديثة في التعليم, مثلا هون بيعطوا الأولاد معلومات وبيخلوهم دوما يعبروا عن رأيهم, دوما في بريزنتاسيون, دوما هذا الشيء
بيقوي شخصيتهم
أكثر يعني. وإلا هنيك مناهجنا في الرياضيات في العلوم في الفيزياء في الكيمياء برامج كتير قوية, باللغة العربية مناهج كتير عظيمة ومتقدمة. طبعا في إجراءات كتير تطويرة كان مؤخرا, فرق ما في مدرسة ما فيها كمبيوترات ما فيها لغة ما في فرنسي إنجليزي.
هلا عم نحكي عن سوريا طبعا.
إيه سوريا, وهون نفس الشيء بقى, بس إنه هون يعني كندا من الدول العظمى يعني, بنضحك على بعضنا إذا كنا بنقارن يعني. أكيد هون في أكيد تعليم وتكنولوجيا أكتر من بلدنا يعني.
صحيح.
وطريقة هيد هي العرض الطالب لأنه كتب وعبر بيحبوا رأي دوما رأي فهذا
لنمي شخصية الولد يعني. حتما. هل كونتي صداقات كندية هون؟
أكيد أكيد, أنا بمجتمع كندي فأنا عندي صداقات من مختلف الجنسيات يعني, جيران بالمدرسة بالكورسات اللي عملتها, في كنديين في غريك في تليان, أحيانا يكونوا في شاينيز يعني, في عرب من غير سوريين.
يعني هالبلد قديش حلوة والتعدد الثقافي اللي فيها بيعطينا فعلا خبرات مختلفة يعني. بتعرفي عن الصين, بتعرفي عن تليان, بتعرفي عن عاداتهم وتقاليدهم أكيد
كتير
يعني.
وكتير بحب أنا أنه لما بجتمع مع شخص بحب أعرف شو بيفكر, بنفتح عليه ومشان هو ينفتح عليه كمان, هذا الشيء بينمي لي خبراتي يعني. كل ما انت بتاخدي معلومات هذا تنميه للخبره, تنميه للثقافه يعني.
قديش يعني انا لاحظت كمان قد ايه نحن عندنا الكرم شيء مهم, عندنا عادات الكرم كثير مختلفه عن
تقاليد
البلد يعني. لما بتروحي على عيد ميلاد اشخاص اصدقاء كان الكنديين بيستغربوا انه انا كنت اول فترة انه استغرب لما نطلع نتعشى كلياتنا مع بعضنا, استغرب انه كل واحد بده يدفع عن حاله. هاي استغربة كتير, هاي بالبداية لقيتها انه كتير غريبة انه كيف يعني انا رايحة على عيد ميلاد وانا بدي ادفع, انه مفروض انا ادفع مثلا عن الكل لانه هذا عيد ميلاد صديقتي او هيك. تعلمنا شغلات جديدة اكيد, وهي يعني
لازم نتقبل
الاخر ومعقولة كتير.
ايه.
بالنسبة لبناتك انه كيف طريقة تربيتك لبناتك؟
يعني
هلا احنا ندي اعمارهم.
عندي بنتين, ساره واللي هي عمرها 14 هلا, وجودي اللي هي عمرها 12 سنه.
يعني بمرحله المراهقه.
بمرحله المراهقه عم بيمروا طبعا بمرحله صعبه, بس انا معهم خطوه بخطوه. يعني انا هن اولويه بحياتي صراحه. يعني هلا المساء بعد الظهر لما بيجوا من المدارس قدر الإمكان أنا بحاول إنه أكون معهم,
متفرغة لهم,
درسهم, بدهم مساعدة مني بأي مادة ممكن إني ساعدهم فيها. يعني ف يعني أنا دوما بطالبهم لبناتي إنه هن يعملوا انغماس إيجابي بالمجتمع.
شو قصدك بالانغماس الإيجابي؟
قصدي إنه هن يأخذوا من البلد الشيء الإيجابي منا, ياخذوا الحضاره.
شو الشغلات الغير ايجابيه؟
الغير ايجابيه الانفتاح العلاقات بين الصبي والبنت. يعني انا بلاقي ما بتقبلها ابدا ما بتقبلها. يعني
ليش من يعني
مو بتقبلها بشروط معينه. يعني انا لما كنت بالجامعه كان لي اصدقاء شباب, انا كنت مهندسه, كان اعمل مشاريع مع شباب, بس ضمن اطار العمل, ضمن اطار الشغل لفترة معينة. يعني ما عندي مانع, بس هالعلاقات البوي فريند وهذا أنا كثير.
طب بتتصوري مدام هالة, بتتصوري أنه هلأ بسوريا ما تغير الوضع عن وقت اللي أنت كنتي؟
تغير, صار في انفتاح كتير كبير, بس بيضل تحت ظل الأهل أكيد. يعني
بيضل مجتمع
يعني مجتمع محافظ بكل الملل. يعني ما لكل الناس عندهم محافظة, سواء للشاب سواء لبنت. يعني في كنترول من الأهل. يعني في درجة معينة من الأهل بيتقبلوها, يعني في درجة ما بيتقبلوها. إنه ما ليش يطلعي هلا شفتك إنه كوكتيل مثلا بنات صبايا مثلا عزومين على عيد ميلاد كذا تحت رقابة الأهل, ليش لا؟ يعني إذا أنا ما بدي أعمل لهم مو هيك فهن حتصير عندهم شك وعقدة. لا, أنا بيجي معهم بعملهم مثل أخت أكثر من إنه أم, بس عم وجه وقول لهم إنه نحنا قاعدين بكندا. كندا بلد كتير حلوة, بلد نستفيد من علمها, نستفيد من جامعاتها, من نظامها, من الشيء الكويس, بس منضل منحافظ على الحياة العربية, على ثقافتنا.
يعني شرقية حتى النخاع.
أنا شرقية حتى النخاع أبدا.
حلو. يعني واحد بيعتز أكيد أنه بأمور معينة يكون شرقي 100%.
وأنا بصر أنه قبل ما سافر كانت عربيتهم لأولادي مكسرة, بس لما نزلوا تحسنت كتير. فكنت أصر أنه لا, أنا في ناس هون أنا بشوفهم بستغرب أنه لا, نحن ما من أولادنا يتعلموا عربي, خلاص فرنسي. اللغة العربية لغة كتير جميلة وكتير حلوة, مثل اللغة الفرنسية جميلة وحلوة وفيها معاني. فليه لا؟ يعني أنت الأولاد لما مثلا فردي هن عاشوا هون وحيتخرجوا هون, العربي حيكون لهم أفانتاج, بجوز ينتقلوا يشتغلوا بأبو ظبي مثلا بدبي, فالعربي حيكون لهم أفانتاج. يعني ليش لا؟
ولغتهم الأم يعني
أكيد 100%.
قديه يعني بتتصوري انك انت حتأثري فيهم لأي عمر ممكن تقدري انه هالأشياء هي تطبعيها بداخلهم؟ لأي عمر بتتوقع؟ يعني هلا انا مثلا بيحطوا لك, وهذا الشيء مو عيب ولا شيء بشع, انه الاولاد بس يصير عمرهم 18 سنه من مفهوم انه هن صاروا مسؤولين. 18 سنه سن البلوغ, سن المسؤوليه, سن انه يعتمدوا على حالهم. نحن عندنا مفاهيم غير هيك. 18 سنه بضل البنت والولد بيت اهلهم, معتمدين على اهلهم. قد ايه رح تقدري؟
هلا ما ضروري يكونوا معتمدين 100%. مثلا معلش انا ما فكره انه تطلع تشتغل مثلا بال 18 بال 19 لو بارت تايم يعني لو يوم بالاسبوع تاخذ خبره.
بس مو مثلا اخذت الجامعه تخرجت تستقل لحالها ببيت لحالها؟
لا لا
يعني هذا مرفوض عندي
بالنسبه لي الا بحال وحده انه هي اضطرت مثلا والله
لقيت شغل ببلد
ثاني او انقبلت بجامعه شيربروك مثلا فبدها تروح على جامعة شيربروك. بس أنا مع التوصية مع القعدة معهم باستمرار يعني مع حياتي اللي فنيتها كرمالهم فأكيد أكيد حأخذ نتيجة يعني أكيد هنن يعني وبقول إن شاء الله طبعا ما هذا ما حدا بيقدر يعرف بس أنا بقول إنه إن شاء الله إنه حأقدر أعمل عليهم كنترول لحتى يوصلوا للطريق السليم يتخرجوا ويختاروا هن أزواجهم بما يناسب تقاليدنا ويتزوجوا بما يناسب تقاليدنا كمان يعني.
مهتمة كتير بهالأمور أكيد يعني.
أكيد أكيد يعني أكيد.
شو الأشياء الإيجابية اللي أخذتيها من كندا بالإضافة للتكنولوجيا والدورات اللي أتيحت وأغلبها مجانية وحلو أنه الإنسان بأي عمر ممكن يرجع للدراسة؟ شو الأشياء الإيجابية اللي لقيتيها بهالبلد؟
لقيتها أنه النظام يعني حلو عندهم كل شيء منظم يعني مثلا بالمستشفى بتفوتي بدك تعملي عملية مثلا قبل ما توصلي بتكون ورائك كلها مكتوبة بالأرقام برقم التليفون بالدوسية تبعك بكذا أي حالة يعني أنه حلو هيك في عندهم حالة نظام بالطريق مثلا لحالهم بيعملوا لاين أب الباصات بالكيس لما بتكوني عم تدفعي شيء يعني. بعدين هون الشغلة الإيجابية كمان الحلوة إنه كل إنسان حر بنفسه يعني ما حدا بيتدخل بحدا يعني ما حدا بيفرض آراءه على غيره يعني عندهم كتير حالة تقبل للآخر يعني وما بيعمل تدخل بحياة الآخر حتى الجيران بتلاقيهم سعي مثلا بيعملوا صباح لبعضهم سلامات لبعضهم بس ما حدا هيك بيفوت
بدون خبر قبل أو أنه يقتحم حياة الأشخاص التانية
أو يعلق أو يأذيكي بكلمة أو بتصرف يعني ما كويس يعني.
شو نصيحتك للمهاجرين الجدد بما أنه أنت يعني مريتي بمرحلتين من الهجرة؟
يعني أنا أول شيء أول نصيحة بقولها إنه دوما المغترب الجديد اللي جاي لهون أكيد ما له جاي على شهر العسل يعني أكيد الحياة هون صعبة وقاسية طقس قاسي ومو بسهولة تلاقي شغل ومو بسهولة تعيشي وبتقدري تأني معيشتك الشهرية يعني. فأنا أول شيء بقول لهم إنه لازم يكونوا بوزيتيف لازم يفكروا بإيجابية معلش في مساوئ بالموضوع بس كمان بالنتيجة حنحصل على إيجابيات. أول شيء لازم إذا ما كانوا بيحكوا اللغة لازم يتجهوا فورا يتعلموا اللغة يعني اللغة كتير شغلة حلوة وحضارية وشخص تاني. وتاني شيء إنه نحنا لما نجي لهون لازم نتقبل الآخر يعني ونتقبل الاختلاف يعني ما لازم
هاي شغلة كتير مهمة
كتير مهمة إنك نحترم الآخر شو ما كان شو ما كان لونه شو ما كان ديانته شو ما كان تفكيره هو حر وأنا حرة طول ما أنا ما عم بيأذيني هو شو بدي بالعكس أنا بحترمه بعمل خط معه يعني. بعدين بنصح إنه هو فيه هو هون وعم بينخرط بالحياة إنه يعمل حياة شبيهة بحياته ببلد الأم. شو كان يعمل ببلد الأم؟ شو الأكتيفيتي اللي كان يعملها ببلد الأم؟ شو العلاقات اللي بتسعده؟ يعني يعمل هيك أنتوراج له إنه شيء بيخليه مو بعيد عن الأم يعني عن بلده الأم يعني. وهذا ممكن كتير وهذا وبنفس الوقت يكتشف هالأشياء الجديدة الحلوة يلي هي بكندا بنفس الوقت يحتفظ بالشي حلو عنده بيحبه ويكتشف هون يسأل. أنا بقول إنه الواحد دوما لازم يسأل دوما لازم ياخد معلومات دوما لازم يسأل العالم اللي حواليه على أي شيء على دراسة على علم على طقس منين اشتري غراضي منين إذا بدي استأجر شقة إذا بدي اشتري بيت يعني السؤال مو عيب يعني.
وصدقيني المعلومة بياخدها بكل سهولة هون يعني بتروحي مثال بتروحي على صيدلية بتلاقي منشورات موجودة محطوطة للأمراض لأشياء بتعطيكي معلومات كتير مفيدة وهن حاطينها قدامك للتخبيه وكلها مجانيه.
ايه؟
يعني هذا مثال اذا واحد بده يكمل دراسته كمان اي متابعه بتفوتي على موقع معين للتعليم لاي دورات بتحبيها، يعني كل المعلومات جاهزه حوالينا.
اكيد اكيد،
بس انه نحن
ما بيدخلوا هون في مراكز في شو بدك سنتر للفام مختلف الأعمار، بدك كورسات فوق 50 تحت 50 تحت 30 يعني فعلا كيبك تفتح صدره هيك للمغتربين أكثر من تورونتو. هلأ الناس بتقول إنه أوه تورونتو أحسن العيشة فيها أحلى، أنا بقول لا كومبليتمون ما غلط هذا الشيء. هون فعلا كيبك كتير بتعطي معلومات وكتير بتساعد العالم وكتير يلي بده، بس يلي ما بده ما المعلومة ما حتجي لعنده على البيت، هو بده يطلع بده يعمل الشبكة.
يمكن تورونتو انه كعمل افضل، انه الاقتصاد أقوى. لذلك مجال ايجاد العمل فيه اسهل من هون، يعني يمكن من هالناحية
بجوز يعني. وحتى هن لما بتروحي بتعملي كورس مثلا بسنتر امبلوا بيقول لك انه اوكي انت السي في تبعك ممكن تودي لك للشغل، بس انت لازم تخلقي ريزو شبكه، الشبكه هي اللي بتساعدك لتلاقي شغل. مثلا انا زوجي لما اشتغل، يعني حاعطيك مثال، انا زوجي لما اشتغل بهون بكيبك كنا بالصدفة رفيقتي عم تبيع أغراضة، فواقف شخص قلت له حضرتك سوري أنا سورية حضرتك شو بتشتغل؟ قال أنا مهندس ميكانيك. قلت له أنا مهندسة ميكانيك وزوجي مهندس ميكانيك. قال اف نحن عنا بالشغل في
محتاجين
مهندسين ميكانيك.
حلو.
قلت له ممكن أخذ رقمك يعني، والشخص يعني
أول مرة بتتعرفي عليه
رؤوف عوض، هو فعلا شخص يعني ساعد زوجي بشكل يعني
ما بيعرفنا
أبدا يعني. قلت له ممكن أخذ رقمك؟ قال إيه أكيد يعني. فأخذنا رقمه واتصلنا فيه وفعلا هو ساعده وقال له لازم تعمل هيك ولازم تعمل هيك، وقدم فحوص فرنسي وفحوص انجليزي وفحوص بالهندسة ونقبل فعلا بالشغل واشتغل 5-6 سنين. فشكرا له وشكرا لكل واحد بيقدم معلومات وبيساعد، لانه حلو كتير انه نحن نحب بعضنا، حلو كتير انه نساعد بعضنا، حلو كتير ما ابخل بمعلومة انا اذا حدا سألني حلو اني اعطيها، لانه عايشين نحن بمجتمع صعب اذا ما احنا ما ساعدنا بعضنا.
صحيح.
كجالية عربية صعب كتير يعني. صحيح نحن حناخد مساعدات من الحكومة، مساعدات علمية أنا قصدي أو معلومات، بس بالمقابل كمان الشبكة اللي حوالي أنا اللي
استفيد منها،
لازم استفيد منها وأنا فيد وأنا فيد كمان. أي حدا بيسألني معلومة عن مدرسة عن جامعة إذا أنا بعرف شيء بحب اني اعطي بحب اني افيد، لانه شيء كتير حلو انك تساعدي العالم.
طبعا اكيد يعني، والخبره اللي عنده اقدم بيعطيها لغيره طبعا.
أكيد.
هي اكيد بتفيد الكل مثل ما تفضلتي.
أكيد.
فعلا قصه حلوه كتير وكلامك كتير حلو، كلامك ايجابي عطى يعني طاقة إيجابية للي عم بيسمع واللي موجود هون. تجربتك كتير حلوة، تجربتك الاغترابية كتير كتير حلوة، وقصتك كتير حلوة، وإن شاء الله يا رب تكون يعني الأشخاص اللي عم بيسمعونا هلأ والجايين الجداد يستفيدوا من هالمعلومات، لأنه مثل ما قلتي اللي يعني في أشياء صغيرة كتير مرات الواحد بتنقصه تاخديها من أشخاص بتلتقي فيهم بتعملك بتغير يمكن مجرى حياتك يعني. أكيد شكرا كتير إليك مرات. إذا بتحبي تقولي أي كلمة إضافية قبل ما نختم.
شكرا كتير لكم، شكرا لإذاعة يا مال الشام، فعلا أنتوا عم بتساعدونا كتير نتخطى صعوبات الغربة يعني، سواء بأغاني سواء ببرامج سواء بمعلومات. عم تشتغلوا هون مثل خلية نحل، شفتكم هلا تماما، أنا دوما بسمعكم بسمع بس ما شفتكم. بتمنى لكم الخير، بتمنى لكم النجاح، بتمنى لكم التوفيق، بتمنى التوفيق لكل المغتربين، بتمناهم يوصلوا لأحلى المراتب، لأنه شيء بيرفع الراس أنه سوري أو مصري أو مغربي يوصل لمركز بالدولة ونحقق نحن ونرجيهم للأجانب أنه حضارتنا أنه نحن ناس مثقفين متعلمين ما بنرتبط كتير بال بالطائفية وبالفشل. لا نحن منساعد بعضنا وبتمنى لهم لكل المغتربين حياة سعيدة ونشيطة وطموحة، وبتمنى لبلدي الجريح انه هالجراح تتلملم والناس ترجع تحب بعضها مثل قبل. نحن شربنا مية الفيجة سوا وأكلنا من خيراتها. يعني أنا مرة واحدة قالت لي إنه أنت كتير بتحبي الشام، قلت لها طبعا الشام لحم كتاف، الشام لحم كتافي من خير الشام، أنا درست بالشام وتعلمت بالشام، صحيح هون نضف لي شغلات، صحيح أخدت أكتر، بس بتمنى الخير كمان لأهلنا اللي هنيك قاعدين صامدين، ونتمنى إنه كل هالعالم ترجع تحب بعضها ونتجاوز هالخلافات ونتجاوز هالأحزان إن شاء الله قريبا جدا
إن شاء الله. وأنا بتمنى لك التوفيق، وشكرا لكلماتك الحلوة. شكرا لك الحقيقة، كنتي معنا ضيفة عزيزة. حكاية مغترب كانت مع السيدة المهندسة هالة مدنية. شكرا لك. أعزائي المستمعين، في تعديل بسيط ببرنامجنا اليوم نظرا لظروف خاصة، رح نبدأ الفقرة الفنية رح تكون هلأ مع بعد فاصل قصير مع الفنان المطرب اللي أكيد ناس كتير عتستنى، صبري مدلل، وبعدها رح نكون مع فقرة دردشة ستات واللي رح تكون مع الزميلات سميرة وهالة، وموضوعها حيكون عن المناهج الدراسية، هل انتو يعني موافقين فيها؟ رح تكون بميزان دردشة ستات. اذا حأترككم هلأ مع زميلي سامي هلال والفنان الكبير صبري مدلل.
بالري لا أصحاب صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولة، شيفيش، عيران وسمنة بلدية، طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدلتا أين تبني عكاوي لا أين.
برنامج ليالي مال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
او ماي جاد، كعك باليانسون؟ من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ الصفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمه.
عن جد صفرة ذكية. مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية، كلها شهية. شيش كباب، صفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو
شو قصتك هاي طلايصة؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
غنى الليالي فأجاد وتضرع بالابتهالات فتألق، غنى القصيدة المرتجلة فأبدع وشدى بالموشحات فحلق. مساء خير، لقاء اليوم عن الفنان الحلبي صبري مدلل. البداية رح تكون مع موشح يا عيون الراميات، النظم قديم والحان عمر البطش.
Yeah.
صبري مدلل من مواليد حلب عام 1918. أخذ عن أبوه التاجر الحلبي المعروف الكثير من الأخلاق والاستقامة والأمانة والتواضع وحب العلم. بعد فترة الولد بدي يكبر، واكتشف أبوه أنه ابنه بيتمتع بصوت كتير حلو من خلال قراءة القرآن الكريم لدى شيخ الكتاب، ومن خلال إنشاده لبعض الأناشيد والتواشيح في حلقات الذكر، وهو ما كان يتجاوز بعد 6 سنين من عمره. لما صار عمره لصبري مدلل 12 سنة أخذوا أبوه وحطه عند المعلم عمر البطش يلي رعاه ويلي حطه على طريق الشهرة، وبعدها صار نجم مشهور. رح نسمع هلأ دور من أروع ما يكون، دور الحب ماهوش بالسهل. الشعر قديم ولكن من ألحان داود حسني. نسمع سوا.
Yeah, yeah, yeah.
1949 وعند افتتاح إذاعة حلب عمل صبري مدلل كإنسان مردد ضمن الكورال، وبعام 1954 شكل فرقة حملت اسمه. هالفرقة هي تخصصت بتقديم الأناشيد الدينية وأحياء حفلات المولد وحلقات الذكر والمناسبات الدينية في أكثر من جامع بحلب. رح نستمع الآن لموشح قلت لما غاب عني، أيضا النظم قديم، ولكن كثير من النقاد الموسيقيين بيعتبروا هالموشح حاد من أجمل ما لحن عمر البطش.
قلت لما غاب Thank you.
Thank you.
التلتاوية بحلب تعرف الباحث الموسيقي الفرنسي كريستيان بوخي على فرقة صبري مدلل وقام بتسجيل اسطوانة لألو ولفرقته باسم مؤذنو حلب وهالشي هذا كان في سنة 1974 تم توزيع هالاسطوانة بأوروبا ومباع منها كميات كتير كبيرة السنة اللي بعدها بعام 1975 نظموا لألو ولفرقته بباريس فرقة واحتفال كتير كبير حتى يعرفوا المجتمع الأوروبي بفنون الشرق وهالفرقة هي كانت تحت مهرجان الموسيقى العربية عام 1986 ولقيت أيضا نجاح منقطع النظير شركة الفرقة شاركت بعديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية رح نسمع من القدود الحلبية من أجمل القدود الحلبية أيضا قد أول عشرة محبوبي نسمع سوا
Yeah.
عفا الصبري مدلل على ما ورثه من أساليب الغناء. كان بيختار دائما ألحانه بعناية، وما كان يخرج أبدا عن الجمل الموسيقية القديمة، كان من المحافظين. ما بيعجبه إلا يكون اللحن لحن رصين، لحن يكون تقيل. واستلهم كتير من أعماله من أعمال الكبار كسيد درويش والأصبشي وعبد الوهاب وزكريا أحمد وداود حسني. طبعا سمعنا دور، سمعنا موشح، هلا رح نستمع لقصيدة يا ساكنين بقلبي. نسمع سوا.
يا ساكنين بقلبي يا ساكنين بقلبي لا عدمت لكم طالعكم أحياء Oh
أعطى صبري مدلل على أنماط الغناء والإنشاد الديني نمط جديد ما كان معروف من قبل. كتبوا عنه الكثير حول أسلوبه الغنائي وطريقة أدائه ومواضيع موشحاته ومقاماته، حتى أنه المخرج السوري محمد ملص أخرج فيلم وثائقي عن حياته. رح نسمع هلأ من الموشحات أيضا سبحان من صور. صبري مدلل بروح مرحة وبيحب الحياة كتير. بصيف عام 1999 بعد ما أنهت مجموعة وفرقة من الموسيقيين كانوا عم يعزفوا مع مغنية إسبانيولية بمدرسة الشيباني بحلب، خلصوا حفلتون قاموا راحوا مع آلات العزف الغربية اللي معهم وتوجهوا لسطح خان الحرير، وهنيك بالصدفة التقوا بالشيخ صبري مدلل اللي توجه بالكلام لأحد أصدقائي الموسيقيين وقال لهم باللهجة الحلبية: خاي انت على ايش بتعزف؟ قام جاوبوا صديقي قال لهم: على الجيتار يا شيخنا. رد عليه صبري مدلل وقال: هات لنشوف، سمعنا. بدي صديقي بالعزف من مقام لمقام آخر، واستمرت السهرة للصبح على أنغام الجيتار بعد ما انه صبري مدلل استبعد عازف العود المرافق له. رح نسمع ايضا من القدود الحلبية المشهورة جدا الأراسية. رحل صبري مدلل عنا بعام 2006 بعد إصابته بمرض عضال. ترك وراء 42 لحن متميز ما زال حتى الآن كثير من المنشدين يرددونها في كل المناسبات الدينية، وترك أيضا إرث فني كبير لكل محبي الفن الأصيل. نختم زاويتنا الفنية اليوم مع موشح من يوم ما حبيت.
بالصبر مين يقدر ينال؟ بالصبر مين كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
باتيسري بالري لأصحاب فوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور.
مساء الخير أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم، معكم مثل العادة من جديد هالة وسميرة بدردشة ستات اللي ما بتخلص. كيفك هالة منيحة؟
أهلا وسهلا.
اليوم رح نحكي عن شيء بهمنا كلنا كأهل أولا وكمغتربين ثانيا. بالحقيقة كلنا لما منجي منحتار وين بدنا نحط أولادنا، بأي مدرسة، ومنكون خايفين يا هل ترى هالمدرسة منيحة ولا لا، رح يتعلموا مثل ما نحن تعلمنا. هلا شو رأيك، من شو منخاف نحن أكتر شيء يعني كمغتربين لما أول ما منوصل؟ هلا منحكي بعدين منحكي لما نكون منتعرف على البلد أكتر.
يمكن نخاف من كل شيء. بالأول منخاف للمدرسة تكون مش منيحة، للمدرسة تكون التعليم، مستوى التعليم تبعوتها مش منيح، للمشاكل اللي موجودة بالمدرسة. وفي أشخاص كمان أول ما بيجوا ما بيهمهم يعني، أو ما بيخطر ببالهم، بيفكروا إحنا بكندا أنه راح تكون المدارس كلها منيحة، فبيضلوا يدوروا على الموجود، على اللي بالحي، على اللي بالمنطقة تبعيتهم. وفي أشخاص بتسأل كتير أنه شو رأيكم بهالمدرسة، بتعرفوا عنا شيء، منيحة مش منيحة. فكتير إشياء يعني بتصفي شخصية كل واحد حسب شو شخصيته أو كيف بيفكر.
أكيد. بس نحن هلأ نحن اليوم يعني رح تكون دردشتنا على شيء واحد، يا هل ترى الأهل هن مكتفيين مبسوطين من المدرسة، من شو عم يتعلم ابنهم؟ رح ندردش ورح نتقبل المكالمات. أعزائي المستمعين إذا بتحبوا تشاركونا بآرائكم بأفكاركم، فيكم تتصلوا فينا على 514-745-6789 745-6789. مثل ما قلت لك أنه نحن أكتر شيء منخاف منه حسب حسب المقابلات اللي أو الأسئلة اللي سألتها لأمهات من كذا جنسيات، وطبعا بهالمناسبة بتشكر مدام ماري ومدام ليلى، أنه أكتر شيء كان الخوف أنه ليش ما بياخدوا وظائف كتير. شو رأيك أنت بالوظائف مثلا بعد المدرسة؟ إذا بيجي الولد ما عنده وظيفة بيزعجك؟
يعني يمكن بهك الهم انه شو عم ياخد، انه ليش ما في دبوارات. بس انا يعني بشوفها كمان حسب المدارس، يعني بشكل عام المدارس العامة والمدارس الخاصة في فرق كتير بيناتهم. المدارس العامة تقريبا او بتعتمد انه اخذوا كل دروسهم كل نهار، عملوا دبوارهم، ما بدهم وقت كتير بالبيت. بس المدارس الخاصة بتعطي كتير دبوارات، فأنا ما عانيت من هالمشكلة، عانيت من الدبوارات الكتيرة مش من قلة الدبوارات.
يعني نحن رح نحكي اليوم بس عن المدارس الببليك بشكل عام، المدارس العامة يعني، لأنه أغلب الناس أولادهم بالمدارس العامة. المدارس الخاصة طبعا ممكن أغلبية الناس بالسكوندير بيحطون بالخاصة، ولكن بالبريمير بالمدارس الببليك. نحن عم نحكي هلأ كمدرسة ببليك، بيروح الولد على البيت ما عنده وظيفة، ما عنده شيء، هل ترى هذا مثل ما قلت لك انت؟ لانه نحن طبعا كامهات ومنحتك كتير بالناس، انه بهمنا انه ابننا لازم يكون يجي يعني ياخذ وظيفه ويدرس 3-4 ساعات ما يقيم راسه من الكتاب، نحن ساتسفيت ولا ابننا اذا بيكون جاي مرتاح بس لحتى ياكل ويقعد مع اهله شوي وبعدين ينام الوقت الكافي اللي لازم ينامه لتاني يوم هو افضل؟
يعني حسب حالة الطفل. يعني في مرات بيجي على البيت انه مش عم يعمل دفوار، نحن منهك الهم. اذا دايما هيك وكان عنا عم نعمل منشوف شو دروسه ومنشوف شو عامل شلون علاماته، ما في مشكل اذا ما عنده دفوار كتير. يعني ما هي النقطة مرتبطة انه عنده دفوار كتير معناته هو ناجح. فبتصفي حسب الحالة يعني كيف بيكون فيها. أما إذا ما عنده دفوار وعم يجي يلعب وعم يجي كذا وعلاماته مش منيحة ونقعد نتفرج عليه معنا كأهل مش رح يقبلوا هالحكي.
أنا بحب أقول لك شغلة إنه بعكس ما الناس بيفكروا هون، لأنه أنا أغلب اللي سمعتهم طبعا غير المقابلات اللي عملتها مع مثل ما حكيت مع مدام ليلى ومدام ماري، كان رأيهم كتير بوزيتيف بالنسبة للمدارس هون وللتعليم. الأكترية بيقولوا إنه المدارس هون ما بتعطي وظائف، تنزع الولد ما بيتعلموا منيح، المناهج ما بتكون قريشي، إنه ما بيعلمون يترتبوا، ما بيعلمون ينطفوا، كتير كتير شغلات نيجاتيف. مع إنه الدولة هون بتدرس كتير هالقصص، وخصوصي يعني ارضاء او الاهل اذا كانوا راضين ولا لا من العطاء المدرسة، لانه صارت المدرسة هلا مثل اي مؤسسة تانية بزنس، عرفتي؟ يعني كل مدرسة صارت بدها تعمل الدعاية لها لحتى تجيب الاولاد، لانه عن طريق هالولاد عم تاخذ مساعدة من الدولة وعم تشغل ناس وكلهم يشتغلوا.
هلا ما فينا نعمم سميرة، يعني مش معقول كل المدارس كل شيء ممتاز فيها وكل المدارس ما بتسوى، بس انا اكيدة انه في مدارس مش منيحة
أكيد.
او مستواها التعليمي مش منيح، أو فيها مشاكل كتير، والشغلتين كتير بهمونا كمغتربين وكتير مندور عليهم يعني، وهي سبب أساسي بخلينا نروح المدارس الخاصة للتنتين لنكون تحت يعني لنتابع أولادنا بهالنواحي هاي. يعني في مدارس عامة كتير ممتازة وفي مدارس عامة كتير سيئة، ما فيك تقولي المدرسة الفلانية بيقولوا لك 100 واحد هاي مش منيحة أو هاي منيحة.
أنا معك، بس تعرفي إنه الأهل لما بيكونوا عم بيتضايقوا من منهاج معين وبيضل في عندهم أسئلة براسهم، هن لأنه ما بيقدروا يشاركوا بالحياة المدرسية لابنهم.
لازم يشاركوا،
لازم يشاركوا. في عندك مثل الكونسي ديتابليسمون اللي هي
الكوميتي دي بارون،
والكوميتي دي بارون بالكوميسيون سكولير القوة اللي عندهم ياها. يعني هلأ مؤخرا انه الدولة عطت كتير قوة للأهل، تعرفي انه اذا مثلا الكوميسيون سكولير اذا اخذوا اي قرار لازم يرجعوا للكوميتي دي باران اللي هي لجنة الأهل لحتى بيوافقوا ولا لا على هالقرار. يعني فيهم يرفضوا إذا كان ما نو محكم الدراسة، ما نو دارسينه بشكل كافي، أو عندهم إثباتات إنه ناقص من هون أو ناقص من هون، فبينزل القرار ما بيتاخد القرار. بس المغتربين بشكل عام ما عندهم فكرة إذا في عندهم هالقوة إيه أو لا.
أكيد، بس لازم واحد يتدخل بالمدرسة. أنا ضد إنه الواحد شيء شغلة مش عاجبيته ما يفوت للإدارة، ما يفوت على المدرسة، ما يدور على السبب. أنا ابني عم يجي علاماته مش منيحة، طب ليه مش منيحة؟ هو إمكانيته هالقد ولا عنده مشكلة معينة ولا المعلمة ولا هو ما بده يدرس؟ ولا لازم يعرف الواحد، لازم يكون في احتكاك مباشر بين الأهل والمدرسة.
أكيد.
واللي بيفوت بالكوميتي دي باران بس بيشوف على الأرض شو عم بيصير جوات المدرسة، مش ضروري ابنه اللي منيح، بجوز ابنه اللي مش منيح يكون والمدرسة عم تعمل جهدة معه، والعكس صحيح. يعني اللي دايما عنده الحلول، دايما عنده يقدر يفوت ويشوف على أرض الواقع ويناقش ويتدخل بكل الأشياء، الجهتين بده مصلحة الأولاد.
مظبوط. أنا ما بلوم الأهل إذا بيكونوا خايفين، لقلك ليش؟ لأنه السيستم فعلا مختلف، السيستم اللي نحن تعلمنا فيه مختلف عن السيستم اللي هلا عم يتطبق هون. نحن كنا نتعلم بالحفظ، انه كل شيء بدنا نحفظه عن غائب، عرفتي كيف؟ هلا تغير الاسلوب الان، انه ننمي ملكات عند الطفل، الموهبة غير الملكة. يعني انت من قلها كومبيتانس، لازم يكون مثلا يقدر يشتغل بأي محل، ما انه ما انا بس علمه الكيف، علمه انه بس عن 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 شيء، لكن بدي علمه كيف يستغل هالشيء بموقف معين. عرفتي يعني هون عم بيصير في دراسات كتير بس نحن صعب نقدر نتقبلها لأنه بتختلف تماما عنا. منجي منشوف الولد مثلا عامل بالإملاء أخذ 5/10 غلطت بهدول، ليش غلطتهم؟ منعوده نحن بالبيت منعلمه أنه يحفظ بصم، بيروح على المدرسة بيقولوا له لا بدك تحفظ بالتجربة بالممارسة.
مش ضروري هيك سميرة، مش ضروري هيك، نحن عم نعلمه بالبصم بس نحن ابننا ما ياخذ 5/10 ونقعد نتكتف، ما بيصير يعني فيه. كمان لازم نشوف ليش، لو الطريقة اختلفت يمكن ندور على الطريقة اللي ننسجم مع المدرسة لنساعد ابننا، بس ما فينا نتركه انه انت اخذت 5 يلا برافو خلص نسكت. هلأ في ولاد امكانياتهم هيك، انت انا عندي 3 ولاد كل ولد عنده امكانية
أكيد.
يعني ما فيني اضغط على ولد اكتر من ما هو بيتحمل، بس كمان ما فيني اتركه على راحته.
انت ما بتتركي على راحته ولا المعلمة رح تتركه على راحته. انه انا الرسالة اللي حابة اوصلها انه بالمدرسة ما نايمين، حتى المدرسة الببليك، المدرسة الببليك فيها انكادرمان. شو يعني انكادرمان؟ في الولد بيدرسوا اذا بيلاقوا مثلا اخذ 5/10، ليش اخذ 5/10؟ يعني في سبب انه يا هل ترى في عنده ضعف باللغة، في عنده عدم تركيز، في عنده انه ما عم ينتبه، في عدم اهتمام من الاهل، في عنده حالة خاصة عم بيعيشها بالبيت، هذا كله بيهتموا فيه
أكيد.
إذا بيشوفوا أنه إذا يعني قصدي أنا أنه الأهل ما عليه شيء أنه ينشغل بالهم أو يشوفوا أنه في تقصير، بس هو بالواقع في كتير اهتمام بالطفل بالمدرسة. هلأ نحن مثلا ليش منقول أنه مثل ما قلت لك ليه ما بيعطوا وظائف كتير بالبيت على البيت؟ لأنه بيعتبروا أنه مثل ما حكينا أنا وياك قبل ما نطلع على الهواء أنه الأهل هون غير أيامنا. نحن وقت كنا قاعدين ببلدنا أو على أيامنا ما كانوا الأهل يشتغلوا يعني، وما كانت المدرسة تضل الساعة 6. هلأ مجبورين الأهل مثلا يحطوهم بالسيرفيس دو جارد
بيشتغلوا
جهتي. تصوري الأم مثلا هني هذا كله بياخدوا بعين الاعتبار أنه هالولد هذا بده يضل بيطلع من البيت لنقول 7:30 ما بيرجع على البيت لساعة 6:30، إذا بدها تمرق تاخده 5:30 بين 5 و6، فمعناتها هي ما رح توصل على البيت لستة ونص لبين ما يتعشى لبين ما يقعد لبين ما يحكي.
بس أنا بلاقيا رخوين في هالناحية هاي، لأنه أنت بالابتدائي عم تعطيها أقل من مهله، بيجوا بالسكوندير بهلكون للولاد، بيجي السجاب بدبحهم للولاد، يعني فبيصير في تناقض بهالمرحلة.
مضبوط.
هاي
مشان هيك تختلف، مشان هيك هلأ هن عم تختلف من مدرسة لأخرى مثل ما قلتي، في حسب بروجي ايدوكاتيف، حسب مثل ما حكينا انه الاهل هلا رح نشوف شو صار، انه من قبل كنا نجي ونحن وين السكتور تبعنا، المدرسه اللي موجوده بالسكتور مجبورين نروح نسجل ابننا فيها لانه ما بيطلع لنا، اذا كنا ساكنين لنقول على الاكاديمي ما بحق لي انا سجل ابني مثلا بسان ليونار. اوكي هلا صار في عندي شوا سمحوا لي، بس بيضل الشوا محدود، المدرسه هي بدها تسمح لي اذا انا بسجل ابني ولا لا، عندها انظمه معينه وعندها متطلبات معينه طبعا، بس هي بدها تكون عامله مثل ما بيقولوا بروجي ايدوكاتيف او بروجي بيلوت. يعني مثلا مدرسه بتقول انا بدي اعطي صف السادس مثلا 6 شهور انجلي و6 شهور او 4 شهور 5 شهور،
بس هذا معهم خبر اهلها يعني
أو
الاهل معهم خبر
ولا. اذا انت عم تختاري لابنك والمدرسه عم تحاول تتميز عن بقيه المدارس بكل شيء، عم تحاول تكون مثلا التوب لتقدر تجذب مثل ما قلت لك انا اكثر عدد ممكن من الطلاب، هدول بتعتبرون كليانتل يعني زباين.
بس هي عم تاخذ التوب بنظرها هي المدرسه تحديدا، فيش بنظر كل العالم،
دائما في ايفالويشن. هلا
اكيد في
دائما في ايفالويشن لكل شيء، هلا بيكون في تقييم للطريقه اللي عم تتبع، ان كان منبلش من المستوى الصغير اللي هو بالمدرسه حتى الكوميسيون سكولير لاعلى، حتى
التقويم اكيد موجود سميره، بس بيختلف بين مدرسه ومدرسه.
أكيد.
مثلا هالمدرسه بهمها الرياضه، المدرسة الثانية بهمها الموزيك،
كنت عم
المدرسة بهمها السيانس، كل مدرسة عندها حسب البروجي تبعيتها.
ما كنت عم بحكيها انه بروجي بيلوت هي شو بتهتم، بس الاهل هون عندهم
شو
الخيار، عندهم الخيار، هذا اللي عم بحكي انا انه عندهم الخيار، بس ما نقول انه هل عرفتي كيف انه ما عم ينتبهوا مانو، انه كله عم يندرس كله عم يتقيم. حتى هلا من بعد الريفورم اللي صار بالثمانينات، يعني نحن هلا الطريقه اللي عم تتبع بالمدارس هي جديده، ما صار لها 20 سنه 25 سنه، بعدهم عم يشوفوا انه التبعية أو النتائج اللي عم تصير من بعد ما تبعوا هالطريقة. وبس بحب قلك هلا بعد شوي إنه شو لقوا، بس بحب شو أقول شو هي الطريقة اليوم مثل ما قلت لك إنه ينمو المقدرات عند الطفل لحتى يقدر هالكنس هالمعرفة اللي عم ياخذها بالمدرسة يقدر يستخدمها مرة تانية بمواقف تانية بالحياة.
إذا
نحن عم نحاول، نحن بالزمان كنا نعمل هالشي إفار زيادة لأولادنا، مثلا نسجلهم بالكشاف. كتير ناس بيقولوا لك سجلته بالكشاف شو بيفيده إذا راح على الكشاف؟ نو، نحن عم نسجله بالكشاف ليتعلم انه يعتمد على حاله، يعني انه مثلا يعيش بموقف انه هو مثلا نام برات البيت، قاعد بالبرية، قاعد انه في إلى أهداف تانية. بالمدرسة نفس الشيء، بياخدون مثلا على لنقول على بارك محمي. ليش هالبارك محمي؟ في شغلات كتير نحن ما بنقدر نعملها كأهل، المدرسة عم تعملها. وإذا بنعرف نحن قديش كل ولد بيكلف من الماترنال للسكوندير الدولة، بس قدي بيكلف الدولة برأيك؟
حتى في قسبياج كتير.
نو أنا عم بسألك سؤال، قديش بيكلف الدولة بالببليك عم بحكي؟
ما عندي فكرة.
ب250,000 كل ولد، ما أنا كلمة. فإنه الدولة عم تصرف وعم تحاول
دايما المحلة،
شافوا إنه نحن عم نقول لهم إنه نحن المدارس يمكن هي عم تنمي الأنانية بالولد، عم تنمي له شخصيته أكثر من اللازم، بحيث إنه عم بيجاوب أهله بالبيت ما عم يعجبه العجب، عم يعتبر إنه أهله هن ما بيعرفوا هو بيعرف. بس الدراسات أثبتت إنه مو بس المدرسة هي اللي عم تنمي هالشي، تكنولوجي. ليه؟ لأنه نحن منلاحظ إنه كل واحد صار عنده سيلولير لإله، إلي أنا سيلوليري، التابلت لإلي أنا، كل شيء أنا أنا أنا، صار كل شيء فردي. فإجباري
عم يدعم الأنانية.
فهي التكنولوجيا
وبالمدرسة عم تدعم الأنانية، بما أنه لازم أنت تفكر بحالك، لازم حد
ما يفكر بحالك. لا بالعكس، نحن عم يعني بيعتبروا بالمدرسة أنه الولد هو ما بالماضي الطفل الطالب كان هو بس بيستقبل المعلومات، الولد هلأ هو اللي عم يطلع المعلومات وعم بيشارك فيها وعم يتبناها. شفتي الفرق؟ بس بطريقة غير مباشرة وبطريقة هو ما بيحس حاله انه مضغوط، لانه هن بياخدوا بعين الاعتبار. انت لو بتعرفي قديش في ولاد عندهم بروبلم، يعني ما شرط انه يكون عنده مشكلة، ما
هي انا معك 100% كتير كتير بيهتموا فيهم.
في ناس كتير، في ولاد كتير مثلا صح. بيكون عنده صعوبة
بالنطق، بالاستيعاب، بالمشي، بأي شيء كتير. طيب كتير ممتاز.
لازم يعيشوا مع بعضهم، لازم يعيشوا بنفس الصف، والمعلمة بدها تاخد بعين الاعتبار كل هدول، وبده يكونوا يمشوا مع الريتم تبع كل ولد. وهلأ من جديد كمان انه حتى الاولاد المعاقين، لحتى يكون الاولاد التانيين التعزوا منهم
يتعاملوا معهم ببساطة
وبسهولة، ومتلهم بالصفوف الطبيعية بحطوا لهم معهم وحدة طبعا تهتم فيهم، ولكن هن بالصف الطبيعي. بالنسبة لك انت يعني اذا طلعوا هن، في عندنا نحن هون مدارس ببليك وعند السيستم الأوروبي اللي نحن بنقول عليه السيستم الأوروبي اللي هو سيستم بلادنا، في عندنا مدرسة الانترناسيونال مثلا، أوكي الانترناسيونال ببليك، وعم بيكون كل شيء أوريشين، كان الماتيماتيك ولا الفرنسي، بس كمان عنده شروط لتأخذ الولد
أكيد، ولازم ينجح بفحص. طيب ولازم
أنت برأيك هلا، أنا عم أقول كرأي هلا، عم ناخده لحتى لأنه بعرف أن الوقت عم يتداركنا، أنه أنت برأيك أحسن أنه يرجع الولد يكون عنده وظائف، نحكي هلأ بمرحلة الابتدائي
طبعا.
الأفضل يكون عنده وظائف كتير، يجي محروق ومستعجل ومضغوط بده يخلصهم، وهات ينام ويكون نعسان أو تعبان، وانت تكوني ستريسي معه نفس الشيء بعد ما بتكوني شغلة كل النهار ومجبورة تعملي الوظائف معه، أو الأحلى أنه يجي معه وظيفة صغيرة وتقضي انت وياه تحكي، يحكي لك بس شو عمل بالمدرسة وتنمي علاقتك معه للطفل.
هلا اكيد يكون ما عنده دبوار قليل ويقدر احكي معه وقادر اعطيه وقته، بس في سبيل انه يكون مستمر منيح بالمدرسة. اذا اتمنى انه يكون عنده دبوار ويكون احسن انا مش ضده، عرفتي كيف؟ بس المهم انه يكون بدرسه منيح ويكون ماشي منيح. اذا كنت بيتعب او لا، اذا ما تعبت بيكون احسن، واذا هو مرتاح بيكون احسن. بس في حال كان لازم
يعني انا برايي هلا نحن بالبريمير هيك، بس بالسكوندير انا معك انه لازم ياخذ وظايف. ليه؟ لانه تجبره يقعد بالبيت ويبتعد عن انه يروح مع رفقاته او يقضي ورا الكمبيوتر وقت طويل.
لا، وفي دراسه يعني لازم برنامج لازم يخلص، يعني كيف بده يخلص؟ هو بس بده يروح ياخذ هونيك، وطيب ما بدك حل بالبيت، ما بده يعمل دغواره، ما بده يحضر حاله للدرس اللي بعده، انه بس ناخذ دروس مش رح يكفي.
وبرايك انت اللي بنقول البلتان او الكارنيه اللي نحن بنقول الجلع بالاخير اللي بيحط لنا، طبعا هلا العلامات حتى انتهت، ما عدنا شفنا 10 ولا عدنا شفنا 50 ولا 60 ولا 70 ولا 100، انتهى. يعني صار مثلا على البوان او على المويان، اذا كان بيان او تري بيان او الى اخره. فانت شو رايك، بتحبي السيستم القديم؟ يعني بتفضلي سيستم الارقام؟
انا بفضل الارقام، انا بفضل، بعرف بحب اني اشوف وين مستوى. يعني اوكي الآ عندها مجال، البي عندها مجال، يعني مثلا بين الفرضا 80 لل 90، من 90 لل 100، انه انا بحب شوف مستوى الصف كمان، مش لقله انه ليك مستوى الصف وانت احسن او هو احسن او كذا، بس انا لقلي كمعلومات بحبها اكثر، بحس حالي انسيكوريتي اكثر.
بتحبي تشوفي دفاتر وكتب؟ مع اني بطمن الاهل كمان انه الكتب اوقات ما بتروح على البيت، بس المصاري اللي بتندفع على الكتب لازم يستعملوها، نو مش على الفاضي، يستعملوها بالصف ما بتروح على البيت، لانه اذا راحت على البيت حقها مصاري كتير وبتكلف المدرسة كتير. فلذلك انه من ناحية المانيوال، من ناحية الكتب او كل شيء بخص التعليم
بالمدرسة
مشان هيك بيعملوا زيارات. يعني الأهل بيغلطوا لما ما بيروحوا بيزوروا الصف، لأنه بيصير في لقاءات مع المعلمات
طبعا، هي كتير مهمة،
وبيزوروا الصف والمعلمة بتعمل
تشرح كل شيء عن السنة، كل شيء شو بدي يصير، شو بياخدوا شو ما بياخدوا، وين بيوقفوا، كل شيء
يعني حتى الأهل بيعدوا محل الولد وين بيقعد.
بعدين بيصير كونتاك مباشر بين الأهل والمعلمة، يعني إذا المعلمة بدها شيء أو هن بدهم شيء بيقدروا يتواصلوا مع بعضهم، انه مش مهم بس انا حط ابني بهالمدرسه منيحه المدرسه وخلاص وسكر كل شيء، لا، المفروض يكون في متابعه من هاي الجهه كمان. يعني مو مهم بس العشرة على عشرة، المهم كمان انه شو عم بيعيش الصبي او البنت او
هو. بالحقيقه التعاون اهم شيء، نحن كمغتربين نطلب من الاهل انه يشاركوا اكثر بحياه ابنهم المدرسي او بنتهم.
كثير مهمه الكوميتي دي بارون، انا من خبرتي انا بحس انه متواصله انت جوات المدرسه. انا وقت كان اولادي بالمدرسه دائما نكون واحضر، وحتى لو ما كل شيء كنا نفهمه، فكان كتير مهم لتكوني موجوده بهيك، بتشوفي على ارض الواقع كيف بتكوني انت متواصله وحاسه بامان انه انت شايفه شو فيه.
شفتيها على هذا الموضوع كتير بتشعب منه شغلات كتير. قديش نحن كأهل لما نحن منشوف انه المدرسة عم تلعب دور ايجابي بحياة اولادنا، نحن بيكون كمان ردة فعلنا ايجابية، ومنكون اكتر مندمجين بحياة اولادنا لنساعدهم على النجاح. بتشكرك هلا كتير،
تصبح ألف خير.
وأسرة يمال الشام بتحييكم، منحب نقعد يعني نقضي وقت أكتر معكم من هيك، بس الوقت تداركنا، على أمل أنه نلقاكم بالأسبوع القادم وتصبحوا على خير.
تصبحوا على خير.